الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في النحو الثالث من الأحكام الوضعية، حيث مثلنا له بجملة من الأمثلة، منها الملكية. فأشكل علينا بإشكال إن جعل الملكية من الأحكام الوضعية التي تجعل استقلالا وتوجد بالجعل والإنشاء غير صحيح، وذلك لأن الملكية من المقولات العشر، من مقولة الملك أو الجدل، والملك أو الجدة هو الهيئة الحاصلة بسبب إحاطة شيء بشيء بنحو يكون المحيط متحركا بحركة المحاط. وهذا المعنى له تحقق خارجي وله ما بإذاء في الخارج، وله أسبابه التكوينية الخارجية كالتعمم والتقمص والتنحل، فله وجود خارجي وله أسبابه الخارجية، وليس أمرا اعتباريا يوجد بالجعل والإنشاء ولا حظ له من الوجود الخارجي الحقيقي. لا، له وجود خارجي حقيقي وله أسبابه التكوينية الخارجية. فكيف جعلتم الملكية من الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، أي توجد بالإنشاء، بينما هي من الأمور الخارجية أو الأمور التي لها ما بإزاء في الخارج؟ بعبارة أخرى، كيف جعلتم الملكية من الخارج المحمول الذي ليس له ما بإزاء في الخارج، مع أن الملكية من المحمولات بالضميمة التي لها ما بإزاء في الخارج؟ هذا هو الإشكال. الجواب إن كلمة الملك مشترك لفظي، وهي موضوعة لمعنيين، وهذه هي العلة في وقوع المستشكل في الخلط والتوهم بين هذين المعنيين. توضيح ذلك: كلمة الملك موضوعة لمعنيين. المعنى الأول: الملك بالمعنى الفلسفي عند أهل المعقول، وهو ما قد يعبرون عنه أيضا بالجدة، حيث عرفوا بأنه هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء بنحو يتحرك المحيط بحركة المحاط. فلو لبس زيد قميصا فالقميص أحاط بزيد، والقميص هو المحيط وزيد هو المحاط، والمحيط يتحرك بحركة زيت المحاط. هاي الحالة الحاصلة من لبس زيد للثوب أو القميص التي هي التقمص هي الملك أو الجدة بالمعنى الفلسفي. هذا شنو المعنى الأول. المعنى الثاني، الملك بمعنى إضافة شيء لشيء وارتباط شيء بشيء بنحو من الارتباط، وهذا الارتباط له أنحاء. النحو الأول، الارتباط الوجودي، أي يكون ارتباط شيء بشيء بمعنى أن الشيء الثاني علة لوجود الأول. يعني الشيء الأول مرتبط بالثاني، لماذا مرتبط بالثاني؟ لأن الثاني هو علة وجوده، فارتباطهما ارتباط علي، ارتباط العلة بمعلولها، ارتباط في الوجود، في أصل الوجود، كما في ارتباط العالم بالخالق سبحانه وتعالى. فما هو نوع الارتباط؟ أن العالم مخلوق ومعلول لله عز وجل، فالربط بينهما والإضافة بينهما تسمى إضافة وجودية. طرفاها ليسا مستقلين بالوجود معا، لا، مو كل طرف، كلا الطرفين مستقل بالوجود، بل أحدهما مستقل بالوجود والآخر وجوده وجود ربطي بالوجود الأول. وهذا ما يعبر عنه بالإضافة الإشراقية. الإضافة الإشراقية بمعنى معلول يرتبط بعلته، وهذا المعلول ليس له وجود استقلالي، وإنما وجوده وجود ربطي. أما العلة فوجودها استقلالي، أفاضت الوجود على هذا المعلول. هذا النحو الأول. إذن النحو الأول هو الارتباط أو الإضافة الإشراقية، أي ارتباط شيء بشيء وجودا، يعني في أصل وجوده، ولا استقلال له دون علته. النحو الثاني، أن يكون الارتباط والإضافة لا بمعنى الارتباط الوجودي، لا، وإنما ارتباط وإضافة ينشأ من التصرف في ذلك الشيء. يعني زيد لديه فرس يتصرف به، يركب الفرس، ينقل عليه الأثقال والأحمال، يحرث به الأرض، إلى غير ذلك من الأعمال. فزيد إذا تصرف بالفرس، احنا شو نقول؟ الفرس ملك لزيد. هنا ملكية بأي معنى؟ بمعنى إضافة وارتباط نشأ من التصرف في ذلك الشيء. هذا النحو الثاني. النحو الثالث، أن يكون الارتباط والإضافة لا من النحو الأول اللي هو شنو؟ الارتباط الوجودي، ولا من النحو الثاني اللي هو التفرق، لا، وإنما هناك أمر آخر أدى إلى حصول الارتباط والإضافة، وذلك الأمر الآخر على نوعين. النوع الأول أن يكون أمرا إراديا اختياريا، كما في إحياء الموات أو إباحة، عفوا، حيازة المباحات العامة، فإن الحيازة أو إحياء الموات فعل اختياري، وبعد الحيازة وإحياء الموات راح يصير ربط بين المحيز والمحي من جهة، وبين المحاز والمحيا، يصير نوع شنو؟ من الربط والإضافة. وإن كان هذا المثال صالح لأن يدخل في من؟ في النحو الثاني اللي هو الإضافة والارتباط بسبب التصرف، لأن الحيازة تتصرف، إحياء الموات تصرف، فهو يدخل في النحو الثاني من هذه الجهة ويدخل في النحو الثالث. أو مثال آخر، أو الارتباط والإضافة الناشئة من إجراء عقد من العقود، إجراء العقد أمر اختياري، مجرد إجراء العقد يعني دون أن ننظر إلى التصرف، حتى لا يصير داخل في النحو الثاني، دون النظر إلى التصرف، مجرد إجراء العقد وشراء الشيء يؤدي إلى نشوء علقة ارتباط وإضافة، كمن اشترى أرضا بعيدا، هو شايف أرض سابقا، مثلا شخص لديه أرض في قم، مثلا أنا شايفة سابقا، فنتعاقد في النزل على شراء تلك الأرض الموجودة في قم. زين، أنا بعد أن دفعت المال أو بعد أن أجريت العقد، بعد أن أجريت العقد صار عندي نوع من الإضافة والارتباط لتلك الأرض أو لا؟ نعم، لكن أنا صرفت بيها لو ما مصرف بيها؟ ما مصرف بيها. فمجرد إجراء العقد الذي هو أمر اختياري أنشأ ارتباطا وعلقة وإضافة نسميها الملك، يعني صرت مالكا لهذه الأرض مع أنني لم أتصرف فيها. هذا النوع الأول، أن يكون فعلا اختياريا. النوع الثاني أن يكون فعلا ليس اختياريا، كما لو انتقلت إليه الدار أو الأرض أو غير شيء عن طريق الإرث، مات مالك الأرض فانتقلت الأرض إلى ولده، فصار الولد مالكا للأرض بأي سبب؟ بسبب موت المورث، فوجدت علقة وإضافة وملكية بين الوارث والعين الموروثة ولو لم يتصرف فيها. إذا اتضح ذلك، شنو اتضح لحد الآن عندنا؟ أن الملك موضوع لمعنيين. المعنى الأول الملك بالمعنى الفلسفي الجدد، والملك بمعنى الإضافة والارتباط. وهذا الملك بمعنى الإضافة والارتباط له ثلاثة أنحاء: الارتباط الوجودي، الارتباط بسبب التصرف، الارتباط بشيء آخر. وذلك الشيء الآخر على نوعين: إرادي اختياري كإجراء العقد، أو ليس إراديا كالإرض. إذا اتضحت هذه التقسيمات نقول المستشكل خلط بين المعنيين، فالذي هو من المحمولات بالضميمة والذي له ما بإذاء في الخارج والذي لا يوجد بالجعل والإنشاء والاعتبار هو الملك بالمعنى الأول. يعني يا معنى الفكر. أما مرادنا من الملكية التي هي من النحو الثالث من الأحكام الوضعية التي تقبل الجعل والاعتبار والإنشاء، مرادنا ليس المعنى الأول، وإنما مرادنا يا معنى المعنى الثاني، وهو الإضافة والارتباط. لكن مو الإضافة والارتباط الوجودية الإشراقية، لا لا، مرادنا الإضافة والارتباط عن طريق الأمر الاختياري كالعقد، أو عن طريق الأمر غير الاختياري كالإرث. هذا مرادنا. فمرادنا من الملكية شيء، والذي لا يقبل الجعل والاعتبار والذي هو من مقولة الجدة شيء آخر. فالمتوهم خلط بين الأمرين. قال إذن نبين المعنى، كنت قلت معنيين، معنى الملك ملجدة هم يطلق عليها ملك، هم أكو ملكية، لكن شنو مرادك من الملكية هنا؟ هو أشكال هذا أنه كيف جعلتم الملكية اعتبارية مع أن الملكية حقيقية؟ هو المستشكل. إحنا شن قلنا؟ نقول والله الملكية اعتبارية، هذا مو جواب، هذا تسليم بالإشكال. هو شو يقول؟ يقول لماذا تجعلون الملكية اعتبارية مع أن الملكية لها ما بإذاء في الخارج؟ نقول يا أيها المستشكل، الذي له ما بإذاء في الخارج هو الملكية الفلسفية، ونحن التي نعتبرها اعتبارية هي الملكية بالمعنى الإضافة والارتباط، فلا تخلط بين الأمرين. هذا نريد نقوله. مجعول استقلال، يعني شلون تجاوب؟ كون تقول له احنا كلامنا في الملكية الاعتبارية التي هي إضافة وارتباط بسبب اختياري أو بسبب لا اختياري، وليس مرادنا الملك بمعنى الجدة الذي له ما بإذاء ويحدث بسبب تكويني وليس بسبب شرعي. هو نفس جوابنا هذا بس ملخص يعني. وأما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك، يعني مشترك لفظي، على معنين: المعنى الأول على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ يعني على الملكية المقولية الخارجية التي أشار إليها المستشكل، التي لها ما بإذاء في الخارج، ويسمى الملك بهذا المعنى، ويسمى بالجدة أيضا، يعني كما يسمى بالملك يسمى عندهم بالجدة، وله ما بإذاء في الخارج، ولا يوجد بالإنشاء والاعتبار، بل يوجد بأحد الأسباب التكوينية كالتعمم والتقمص والتنعم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني:
واختصاصي، هاي اختصاص عطف على ذلك، يعني أن الملك يقال بالاشتراك على المعنى الأول الفلسفي، ويقال بالاشتراك أيضا على اختصاص شيء بشيء وارتباطه به وإضافته إليه. غاية الأمر هذا المعنى الثاني له أنحاء، وهو يعني يهو وهو هذا المعنى الثاني، الاختصاص والارتباط والإضافة ناشئ إما من جهة إسناد وجود الشيء إليه، يعني إلى ذلك الشيء، يعني وجود هذا الشيء يسند إلى ذلك الشيء، وهذا وين يكون؟ في العلة والمعلول، إسناد وجود المعلول إلى علته، اللي شنو عبرنا عنه؟ الإضافة الإشراقية، ككون العالم ملكا للباري جل ذكره، ملكا له بأي معنى؟ بمعنى أنه الذي أوجده، فالارتباط بينهما ارتباط وجودي. هذا النحو الأول. النحو الثاني، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه، ككون الفرس ملكا لزيد، بماذا؟ بسبب ركوبه له وسائر تصرفاته فيه. فنقول هو ملك لزيد، وهذه الملكية بمعنى الإضافة والارتباط الحاصل بسبب التصرف. النحو الثالث، أو من جهة أمر ثالث. هذا الأمر الثالث احنا قسمنا اختياري وليس اختياري. الاختياري كإنشاء العقد على أرض بعيدة، فتصير الأرض ملكا مع أنني لم أتصرف فيها. والأمر الثاني هو غير الاختياري كالأرض. قال أو من جهة إنشائه، هذا كلام عن من إنشائه؟ عن السبب الاختياري إجراء العقد يعني. أو من جهة إنشاء الاختصاص والعقد، العقد مع من؟ والعقد مع من اختيار ذلك الشيء بيده، يعني المسلط على ذلك الشيء اللي هو المالك أو الوكيل من قبل المالك أو الولي. فأنا إذا أجريت العقد مع المالك أو الوكيل أو الولي، فهذا الإنشاء وهذا العقد سيوجد لي اختصاصا وملكية للمعقود عليه، ولو لم أتصرف فيه. يقول كملك الأراضي والعقار البعيدة البعيدة، كملك الأراضي والعقار البعيدة. طبعا ليش قيدناها بالبعيدة؟ حتى لا يكون تصرف، حتى الاختصاص ينشأ من مجرد العقد لا من التصرف للمشتري. هاي للمشتري متعلقة بالملك، كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري، يعني المشتري يمتلكها بسبب من؟ بمجرد عقد البيع. يعني شنو بمجرد عقد البيع؟ دون لحاظ التصرف، لا، هو امتلك هذه الأرض بمجرد العقد. زين، امتلكها يعني شنو امتلكها؟ امتلكها شرعا، هاي شرعا قيد للملك، ملك المشتري لها إما شرعا وعرفا، شرعا وعرفا يمتلكها شرعا وعرفا، لأن أحيانا بعض المصادق يمتلكها عرفا لكن لا يمتلكها، كما في الخمر والخنزير أجلكم الله، عرفا يمتلكه لكن شرعا لا يمتلكه. زين، إذن بعد هذه التقسيمات نجي للجواب. شنو قلنا؟ فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا، يعني كما يسمى بالملك يسمى بالجدة، غير الملك بالمعنى الثاني الذي هو اختصاص وارتباط وإضافة خاصة ناشئة من سبب اختياري كالعار. أكو فرق بين المطلبين، احنا كلامنا بيانا من النوع الثاني، والإشكال نظرة إلى النوع الأول، فهذا خلط في المبحث. فالملك الذي يسمى بالجدة بالمعنى الفلسفي غير الملك في محل كلامنا الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقل أو من سبب غير اختياري كالإرث ونحوهما، يعني نحو العقد والإرث من الأسباب الاختيارية كالحيازة وإحياء الموات، وغير الاختيارية يعني قالوا كالمرتد الفطري، الارتداد الفطري أيضا من الأسباب غير الاختيارية المؤدية إلى امتلاك الوارد. صحيح الارتداد أمر اختياري للمرتد، لكن بلحاظ الوارث صار الارتداد الذي ليس بيد الوارث صار سببا لامتلاك الوارث. المهم إذن هذا خروج عن محل الكلام وخلط بالمطلب، فأنت نظرت إلى المعنى الأول ونحن ناظرون إلى المعنى الثاني. فالذي يقبل الجعل الاستقلالي ويوجد بالإنشاء هو الملكية بالمعنى الثاني وليس الملكية بالمعنى الأول يا أيها المستشكي. فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا، يعني كما أطلق عليها الجدة أطلق عليها الملك، لكن هذا يا معنى، هذا بالمعنى الأول. و يعني التوهم نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة ومن الغفلة عن أن هذا الإطلاق، إطلاق من؟ إطلاق الملك على الجدة بالاشتراك بينه بين من؟ بين هذا المعنى الفلسفي الملك بمعنى الجدة وبين الاختصاص الخاص والإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم، أو الإضافة الخاصة المقولية اللي هي من النوع الثاني كالإضافة الناشئة من التصرف أو العقد أو الأمر غير الاختياري، أو المقولية. هاي المقولية عطف على الإشراقية، اللي كلاهما الإشراقية والمقولة والمقولية داخلتان في المعنى الثاني، أو الإضافة المقولية التي تعتبر أيضا من مقولات التسع، لكن شنو؟ كملك غيره تعالى لشيء. طبعا ليش قلنا كملك غيره؟ لأن ملكه تعالى إضافة إشراقية، لكن ملك غيره ملكية اعتبارية مو ملكية حقيقية مقولية، كملك غيره تعالى لشيء بسبب من تصرف كما في النحو الثاني واستعمال، تصرف واستعمال شيء واحد، أو إرث اللي هو ناقل غير اختياري، أو عقد اللي هو ناقل اختياري، أو غيرها من الأعمال. النتيجة فيكون شيء ملكا لأحد بمعنى وملكا لآخر بالمعنى الآخر، يعني لا إشكال أن شيء واحد ملك لشخصين لكن شنو؟ بمعنى. هنوضحها بالمثال، لو الآن شيخ فارس غصب عمامة شيخ أحمد ولبسها، زين، يصدق على شيخ فارس أنه مالك، لكن بأي معنى؟ مالك بأي معنى؟ مالك بالمعنى الفلسفي، بمعنى الجد. لبس العمامة يعني تعمم، فيصدق عليه الملك بالمعنى الفلسفي، يعني هو واجد الآن للعمامة ولابس للعمامة وتتحرك العمامة بحركته، فيصدق عليه مالك بالمعنى الأول. لكن يبقى شيخ أحمد مالك للعمامة لأنه اشتراها من السوق وتصرف فيها، فهو مالك بالمعنى الثاني. فالعمامة مملوكة للأول بالمعنى الأول، ومملوكة للثاني بالمعنى الثاني. فلذلك يقول فيكون شيء واحد وهو العمامة ملكا لأحد وهو الغاصب، بمعنى يعني بمعنى الفلسفي الجدة، وملكا للآخر بالمعنى الآخر. يعني ما معنى المعنى الاعتبار الثاني؟ عن طريق الإنشاء أو الإر أو غير ذلك. فتدبر، لعله إشارة إلى أننا إذا رجعنا إلى الكتب اللغوية لم نجد في الكتب اللغوية أن كلمة الملك أو الملكية هي من المشتركات اللفظية، ما عندنا اشتراك، بل لها معنى واحد وهو السلطنة والاختيار، هذا هو معنى الملك، ولا يوجد معنى آخر، فهي ليست من المشتركات اللفظية. نعم، الملك بمعنى الجدة اصطلاح وإطلاق فلسفي، ولكن هذا معنى لغوي لو معنى اصطلاحي؟ هذا معنى اصطلاحي. ووجود معنى اصطلاحي لا يصير اللفظ مشتركا لفظيا. المراد من المشترك اللفظي أن يوضع لمعنيين، يعني بالوضع يوضع للمعنى الأول ويوضع للمعنى الثاني. أما إذا كان هناك لفظ له معنى واحد بالوضع، وبعد ذلك في إحدى الاصطلاحات أو في اصطلاح أحد العلوم أطلق على معنى آخر، هذا لا يصيره شنو؟ مشترك اللفظي كما هو واضح. إذن إحنا كلامنا في المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي ليس مشتركا. يعني شو اشتراك معنوي؟
لا اشتراك اصطلاحي، بس الخطأ يطلق بالحصول على شيء وفي المنطق على شيء، يقولون هذا مشترك يطلق ويراديه.
حينما نقول يطلق بالاشتراك على معنيين، شنو معناه؟ مو معنى لفظي؟ يعني خالف يعني كل الإجماع، يعني كل اللغة حينما أقول مشترك على بين معنيين يعني مراد الاشتراك اللفظي، وإذا أردت معنى آخر فهو خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة، فجيب لنا شيخنا قرينة. عجيب، نقول يطلق هذا اللفظ بالاشتراك على معنيين، يعني راح يروح صوت، يطلق بالاشتراك ما يقولون بالاشتراك. إذا قالوا بالاشتراك إذا اشتراك لفظي،
يعني الاشتراك مقيد باللفظي، اشتراك من جهة.
شيخنا إنت يعني دقق بالقيود اللي أثر. الاشتراك بين معنيين أو يطلق بالاشتراك على معنيين، هذا قطعا يكون اشتراك لفظي. اقرأ عبارة إن الملك، يعني كلمة الملك تقال يعني تطلق بالاشتراك على هذا المعنى الأول وعلى المعنى الآخر، يعني اشتراك لفظي. لذلك قلنا فتدبر، هو نفس المصنف قال فتدبر، يعني يقول أصلا ماكو اشتراك، وإنما يطلق بمعنيين، المعنى الأول لغوي والثاني اصطلاحي. احنا كلامنا في المعنى اللغوي، وانت ليش تروح للمعنى الاصطلاحي؟ فالمراد شيخنا كما شرحت أنا أن المراد هو الاشتراك اللفظي، ثم قال فتدبر، هذا رجوع عن الاشتراك اللفظي، وأنه لا يوجد اشتراك لفظي، وإنما يوجد معنى لغوي ويوجد معنى اصطلاحي، وهذا لا يسمى اشتراك. النتيجة لحد الآن ينتهي كلامنا في النحو الثالث من الأحكام الوضعية. إذن الأحكام الوضعية على ثلاثة أنحاء: النحو الأول كالسببية والشرطية الذي لا يقبل الجعل لا استقلالا ولا تبعا. النوع الثاني أو النحو الثاني كالجزئية والشرطية للواجب القابل للجعل التبعي الانتزاعي ولا يقبل الجعل الاستقلال. النحو الثالث كالملكية والحجية القابل للجعل الاستقلالي والجعل التبعي، لكن الثالث في عالم الإثبات هو الجعل الاستقلالي. إذا اتضحت هذه الأقسام نأتي إلى المقصود بالبحث. أصلا هذه الأقسام كلها شنو؟ تمهيد، كلها تمهيد لمطلبنا، وهو أن الاستصحاب يجري في الحكم الوضعي أو لا يجري في الحكم الوضعي. هذا هو محل كلامنا في مناقشة كلام الفاضل التوني. فنقول بعد أن تبينت الأنحاء الثلاثة فنجيب عن هذا السؤال قائلين: أما النحو الأول اللي هو شنو النحو الأول؟ غير القابل للجعل التبعي أو الاستقلالي، فمن الواضح عدم جريان الاستصحاب فيه. لماذا لا يجب؟ يعني مثلا هو مثال الزوال دلوك الشمس لصلاة الظهر السببية، لو كنا على يقين بأن الزوال سبب ثم بعد ذلك شككنا في بقائه على السببية، فهل يمكن أن نستصحب السببية؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والسببية لا هي حكم شرعي كما هو واضح، لأن قلنا هي أمر تكويني كما تقدم في شرح النحو الأول، ولا يترتب عليها حكم، يعني ليست موضوعا لحكم شرعي، فلا هي حكم ولا يترتب عليها حكم، فلا يجوز الاستصحاب حينئذ. وين التقدم والتأخر؟ وين حسنا؟ هو أصل ليس مجعولا، ليس مجعولا أطلاقا، فليش نفترض أنه حكم؟ أصلا مو مجعول. وعده نحوا من الأحكام الوضعية فيه تسامح، أصلا مو حكم ولا يترتب عليه حكم، ولذلك لا يمكن استصحابه، لأن الاستصحاب إنما يقول للحكم أو موضوع يترتب عليه حكم. إن قلت لماذا لا يترتب عليه حكم؟ استصحاب سببية الزوال لوجوب صلاة الظهر ايش راح يترتب عليه؟ يترتب عليه المسبب وهو وجوب صلاة الظهر. الجواب: ترتب صلاة الظهر المسبب، وجوب صلاة الظهر المسبب على سببه ترتب عقلي وليس ترتبا شرعيا. نحن في الاستصحاب نريد أن المستصحاب يكون حكم شرعي أو يترتب عليه شرعا حكم شرعي، أما هنا يترتب عليه عقلا، لأن المسبب يترتب على السبب عقلا، إذا لا يجري الاستصحاب. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل على ثلاثة أنحاء فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب الحكم الوضعي من النحو الأول، لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف كالسببية. السببية لها دخل، فإذا شككنا في بقاء السببية فلا نستطيع أن نستصحب السببية، أن نستصحب دخل السبب الذي له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل والسببية. يعني كنا على يقين بأن الزوال سبب، ثم شككنا في بقاء السببية للزوال، فلا يمكن أن نستصحب. لماذا لا يمكن أن نستصحب؟ يقول لعدم كونه كون من الحكم الوضعي من النحو الأول كالسببية، لعدم كونه حكما شرعيا، لأنه أمر تكويني ذاتي خارجي غير قابل للجعل، ولا يترتب عليه أثر شرعي. إن قلت شلون ما يترتب على الزوال أثر شرعي؟ يترتب عليه ماذا؟ وجوب الصلاة، الزوال. والتكليف الشرعي كوجوب صلاة الظهر وإن كان مترتبا عليه، يعني على الزوال، إلا أنه ليس بترتب شرعي، وإنما هو ترتب عقلي، لأن كل مسبب يترتب على سببه، لدخالة أصل الزوال في الملاك والمصلحة. إذا لا هو حكم شرعي ولا يترتب عليه حكم شرعي، فكيف يجري التصحاب؟ يقول المصنف فهم. لعل قائلا يقول يترتب عليه أثر شرعي ولكن بالوسائط، فنقول الزوال دخيل في الملاك والمصلحة، فإذا رأى المولى دخالة الزوال في الملاك والمصلحة ثم رأى تحقق المصلحة بعد الزوال، صارت عند المولى إرادة للصلاة فأوجبها وأمر بها. أمره بالصلاة شنو سببه؟ لأنها واجدة للمصلحة. لماذا واجدة للمصلحة؟ لدخالة الزوال، فإذا حصل الزوال كانت الصلاة واجدة للمصلحة، فالزوال له دخل في إيجاب المولى للصلاة. الجواب هذا صحيح، ولكنه سيصير أصلا مثبتا لأنه يمر بواسطة عقلية لا علاقة لها بالشارع، وهي دخالة الزوال بالملاك، فإن دخالة الزوال بالملاك ليس أمرا شرعيا حتى نقول يترتب عليه بعد ذلك الأمر الشرعي. إذن النتيجة الاستصحاب في النحو الأول لا يجري. أما النحو الثاني اللي هو شنو النحو الثاني؟ المجعول بالتبع والانتزاع كجزئية السورة للصلاة، هذا يمكن استصحابه أو لا يمكن استصحابه؟ المصنف قبل أن يجيب عنه يقدم الثالث. الثالث اللي هو شنو الثالث؟ المجعول بالجعل الاستقلالي كالملكية والحجية والزوجية، يمكن استصحابها أو لا يمكن؟ لا إشكال ولا شبهة في إمكان استصحابها. لماذا؟ لأنها مجعولة من قبل الشارع استقلالا، فأمرها بيد الشارع فهي حكم شرعي، فإذا شككنا في بقائها، كانت زوجية شككنا في بقائها، كانت ملكية شككنا في بقائها نستصحبها ولا إشكال في ذلك. قال وأنه عطف على قوله لا مجال للشك، وأنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل اللي هو يا نحو النحو الثالث كالزوجية والملكية في الوضع المستقل بالجعل، حيث إنه كالتكليف، كما أن الحكم التكليفي يمكن استصحابه لأنه مجعول من قبل الشارع، هكذا الزوجية والملكية مجعولة من قبل الشارع فيجوز استصحابها. نجي للنحو الثاني يقول كذلك، وكذا يعني شنو كذا؟ لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما كان مجعولا بالتباع اللي هو النحو الثاني كجزئية السورة للصلاة، فإن أمر وضعه، وضع من؟ الحكم الوضعي من النحو الثاني، ورفعه اللي مثلنا له بجزئية السورة، أمره وضعه ورفعه بيد من؟ بيد الشارع. ولو لم يكن هذا الوضع بيد الشارع شنو؟ مباشرة واستقلالا، وإنما بالتبع، وهو الوجوب الضمني للسورة بعد أن حصل الوجوب الضمني للسورة انتزعنا منه الجزئية للسورة، لكن بالنتيجة هو بيد الشارع رفعه ووضعه. طبعا شلون بيد الشارع رفعه ووضعه؟ مو مباشرة، وإنما برفع منشئ انتزاعه أو وضع منشئ انتزاعه، وهو الوجوب الضمني للسورة. فإذا وضع الوجوب الضمني للسورة انتزعنا الجزئية، إذا رفع الوجوب الضمني للسورة انتفت الجزئية، حيث إنه كالتكليف. أصلا وكذا ما كان مجعولا بالتبع فإن أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشئ انتزاعه. إن قلت هذا إشكال، هذا النوع من الحكم الوضعي الانتزاعي لا يسمى حكما شرعيا، جزئية السورة ليست حكما شرعيا، فكيف يجري استصحابها؟ الجواب، من قال لكم لا تسمى حكما شرعيا؟ ثانيا، لو سلمنا أنها لا تسمى حكما شرعيا اصطلاحيا، لكن ليس من شرط الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا اصطلاحيا، لا، غاية ما يشترط أن يكون المستصحب بيد الشارع وضعه ورفعه. وعدم تسمية المجعول التبعي كالجزئية، عدم تسميته حكما شرعيا في الاصطلاح، لو سلم عدم التسمية، إذ قد ندعي يسمى حكما اصطلاحيا، لكن لو سلم غير ضائر بإجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأن المدار في المستصحب ليس على صدق كونه حكما شرعيا اصطلاحيا، إنما المهم أن يكون شنو؟ بيد الشارع رفعه أو وضعه، غير ضائر بعد كونه مما تناله، يعني هذا الحكم الوضعي التبعي مما تناله يد التصرف شرعا، فإن الشارع بيده وضعه أو رفعه، هذا يكفي لجريان استصحابه. كاستصحاب العناوين المجعولة شرعا كالصلاتية، عنوان الصلاتية يمكن استصحابه، لكن الصلاة حكم شرعي أو ليست حكم شرعي؟ عنوان الصلاتية ليست حكما شرعيا اصطلاحيا، مع ذلك يجري استصحابها. نعم، إذن الحكم الوضعي التبعي كجزئية السورة يجري استصحابه، لا مشكلة فيه، ولكن لا تصل إليه النوبة، يعني بي مشكلة ذاتية لو ما بي مشكلة ذاتية ما بي، لكن أكو مانع منه لا تصل إليه النوبة. لماذا؟ لوجود أصل حاكم عليه، وذلك الأصل الحاكم هو الاستصحاب في منشأ الانتزاع اللي هو الوجوب الضمني للسورة. فإذا أمكننا استصحاب الوجوب الضمني التكليفي للسورة فلا تصل النوبة إلى استصحاب جزئية السورة. نستصحب الوجوب الضمني التكليفي وأوتوماتيكيا تترتب عليه الجزئية، يعني نستصحب السبب ولا يمكن أن نستصحب المسبب، لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. قال نعم لا مجال لاستصحاب هذا المجعول بالتبع وهو الجزئية لأنه أصل مسببي. لماذا لا مجال له؟ لاستصحاب سببه اللي هو شنو سببه؟ وهي عطف تفسير، ومنشأ انتزاعه. فاستصحاب منشأ الانتزاع وهو الوجوب الضمني للسورة، نجري الاستصحاب في الوجوب الضمني التكليفي للسورة فهذا استصحاب سببي ولا تصل النوبة للاستصحاب المسببي. فافهم لعله إشارة إلى إمكان استصحاب الأصل المسببي فيما لو ابتلي الأصل السببي بالمعارض وسقط بالمعارضة فتصل النوبة إلى استصحاب الجزئية التي هي الحكم التبعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله يسلمك.